الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى ولا سيما نبي المجتبى الأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى بيت العظام المستكملين الشرف وبعد. أخوتي الكرام، ما زلنا مع الضرورة الشرعية. ما قلنا بأنه قد استبيحت محرمات بداعي الضرورة الشرعية وهي ليست كذلك. ما قلنا بأن الضرورة الشرعية لا تكون على أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب لا سيطرة عليها بحال من الأحوال من بني البشر. وأيضا الضرورة الشرعية لا تكون ذريعة لهدم الثوابت الرئيسية في ديننا، الثوابت التي لا يقترب منها أحد قط. هذه الثوابت لا زعزعة فيها، لا بداعي الضرورة ولا بغير داعي الضرورة. هذا أمر جلل. قبل أن نبدأ أعتذر لأخي الفاضل، ما اسمك؟ شذا؟
شذري.
كنيتك السنة. طيب يا أبا عمير ما فعل النغير، كنية هذه سنة وأنت صغير. أبو عبد الله. ليش؟ البخاري أبو عبد الله، أحمد أبو عبد الله، الشافعي أبو عبد الله. نأمل بقى أن أنت إن شاء الله تكون الهمة عندك أيضا لتترأس كما ترأسه. اعتذر إليه أنا، بس الإخوة لازم تفهم يعني. وكان طبعا يسمون أسماءهم عبد الله بن مغفل وغير ذلك. أنت يمكن أن تقول عن عالم قد غفل عن كذا، جاله ذهول، فهم؟ يعني ما استطاع أنه ينتبه للأهم. فمعنى أنك أما يقال لسيم الناس أنت مغفل، يعني غفلت عن أمر فيه فائدة لك إلى أمر فائدة ليست كهذه الفائدة. هذا معنى مغفل، وهو فهمها الحمد لله أن هي ليست منقصة بحال من الأحوال. لكن أنا أردت أن أنبه الإخوة على هذا القياس يعني، فأعتذر لك. إياك أن تكون حزينا مني بالله عليك. وأنا قلت السبب، أنا ليش قلت له ذلك؟ لأن أنا انتبهت لغيابي لأنه مؤثر. الإخوة اللي بتستيقظ وبتكون معنا حريصة، الواحد بيتألم أنه يضيع منها الخير، لأنه يعني يأمل خيرا أنه لو جد في السير ممكن يسير على نهج الأخيار. طيب أقول من التطبيقات المعاصرة في الخلل الواقع في هدم الثوابت بذريعة الضرورة، القول بأن الدعوة إلى وحدة الأديان، الدعوة إلى وحدة الأديان، طبعا تحت دعوة أن هذه ضرورة عصرية ومصلحة حضارية، وهذا والله هدم للدين، وهذا كفر مبين، وهذا يستحق صاحبه اللعنة، لأنه قد سوى بين الشيطان وبين الرحمن. وأن هذا قد سوى بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الله جل في علا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال الله جل في علاه: أن نجعل المتقين كالفجار. وقال الله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: والذي نفسي بيده، ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وهو يأخذ التوراة يقلبها ويقرأ فيها، فقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: ولينزلن ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية لا يقبل إلا الإسلام. فإذا الدين الحق ودين الله جل في علاه، فوحدة الأديان المغزى منها هو الإقرار بأن هناك أديان سماوية على ما يزعمون حقا، ولا دين حق إلا دين الله جل في علاه الذي ارتضاه لكل الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: إخوة لعلات. تعرفون يعني إيش إخوة لعلات؟ ها؟ نعم، الإخوة لعلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينهم واحد إخوة لأب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوة لعلات دينهم واحد وهو التوحيد، وأمهاتهم شتى يعني وشرائعهم شتى. ولذلك موسى عليه السلام قال إن كنتم مسلمين، ويوسف قال: توفني مسلما، وإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. فالغرض المقصود ما من نبي إلا وهو على الإسلام على التوحيد يدعو إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول وما وإلا، أهل اللغة يقولون هذا أسلوب حصر ممتاز، ما وإلا بل وبالتأكيد من هنا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا مبينا ذلك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ليوحدوا الله جل في علاه. ولما بعث معاذا إلى اليمن لليهود والنصارى لتعلم أنهم ليسوا على الدين الحق قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليقل أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يعني يقولوا لا إله إلا الله. فدين الأنبياء واحد ودين الأنبياء هو التوحيد، فنحمد الله جل في علاه على هذا الدين الحق ونسأل الله جل أن نتمسك به. فالقول بوحدة الأديان هذا كفر مستقل، لأنه كما قلنا يسوي بين الدين الحق وبين الدين الباطل، وهو فيه المعاندة لله جل في علاه الذي قد أظهر بطلان كل دين إلا دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه دعوة باطلة، لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال من ضرورة العصر أن نقول بوحدة الأديان ونأتي بملتقى فكري ونأتي بأهل الكفر يحاضرون أهل الإسلام يشوشون عليهم دينهم. هذا أمر جلل فيه الانسلاخ من أمر الدين وفيه إعلاء لكلمة الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أيضا من الصور التي فيها هدم للأصل الهوية الإسلامية الانسلاخ من الهوية الإسلامية الإعجاب بالغرب الكافر ومشابهة هؤلاء القوم في عادتهم وأيضا سائر أحوالهم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم حشر معهم، والتشبه في الظاهر يودي بالمرء إلى التشبه في الباطل، لذلك منعه الشرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبغوا اللحية فإن اليهود لا تصبغ. ولذلك من أصل ديننا هو مفارقة أهل الكفران لا مشابهة أهل العصيان والكفران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ. انظر إلى مساياته، قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالهم، قال تسرولوا واتزروا فإن اليهود تتزر ولا تتسرول، قال يعني يلبسون الإزار دون السروال، فقال تسرولوا واتزروا خلافا له. ولذلك قال قائلهم ما رآنا هذا النبي على شيء إلا وقد خالفنا فيه. والحق أن مسألة أن نخالف اليهود والنصارى هذا فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب، لأن في كثير من المتنطعين حملوه على الاستحباب لا على الوجوب، لأنه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اللحية فقالوا هذا الاستحباب، لما قال وأوفوا اللحى وفروا اللحى وحفوا الشارب وخالفوا المجوس، في رواية وفروا اللحى وحفوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. قالوا طيب هو اللحية جاءت مقرونة في صحيح مسلم بالسواك وبالختان، فإذا هي مرتبطة مقترنة بالمستحبات والواجبات فهي من المستحب، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. الصحيح أن الأصل في مخالفة اليهود والنصارى أنها على الوجوب إلا ما دل الدليل على غير ذلك، فالمشابهة في الظاهر في الثياب وغيرها ممكن نقول هي الأصل فيها الوجوب، وإذا كان الاتفاق فالمعصية أو الكفر. فقالوا كيف الكفر؟ قلنا لو شابههم فيما يدينون الله به فقد كفر، كلبس الزنار، لأن لبس الزنار هذه عبادة لهم، لبس الزنار لليهود عبادة لهم، فمن لبسه وربط الزنار على وسط حبل يابا بيبقى على الوسط هكذا ونازل من دلد. انت شفت الطاقية الصغيرة لليهود معها زنار مربوط رباط لرهبانهم والحخام لهم، هذا زي خاص بهم. لذلك الشافعي لما نزل الشافعي جاءه رجل يسأله، فلما سأله فأجاب بعضهم فقال له يا إمام أتقول بما قال؟ قال وماذا قال؟ قال قال رسول الله، قال قال رسول الله وتسألني أقول بما قال؟ أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسط زنارة وماري لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالزنار زي خاص به، فالتشبه بهم في ذلك كفر، أو لبس الصليب كفر، ليرتدي الصليب كفر. لكن هو نفسه ايش؟ هذه مسألة اخرى، لان علماءنا يرون بفارق بين النوع وبين ايش؟ وبين العين، فارق بين النوع وبين العين، بين كفر النوع وبين كفر العين. فالغرض المقصود التشبه فيما يعتقدونه اعتقادا يكون كفرا، والتشبه في غير ذلك يكون اثما الا ما دل الدليل على خلاف ذلك. يعني من ارتدى بزيين البرنيطة التي يلبسونها او غطاء الرأس الذي يلبسونه الخاص بهم، هذا يكون اثما من فعل ذلك. لبس الجرافطة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، لان هم اختلفوا هل زي الجرافطة هذه زي خاص بالكفار ام هو زي مشترك. طبعا ما في خلاف في الببيون، تعرفونه اللي هي كرعاة البقر، لانها لا تاتي الا على صوره صليب. هذه مساله ولها معتقد اخر عندهم، فهذه لا تجوز قولا واحدا. اما رابطه العنق فرابطه العنق بعضهم يقول هذا زي مشترك، وبعضهم يقول هذا زي خاص بهم، فلا يجوز. فاذا التشبه بهم لا يجوز بحال من الاحوال. وهذا تشبه ايش؟ هذا تشبه في الزي فقط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ان كانوا في المشرق كانوا في المغرب، وامر بالمخالفه. هذا في الزي، فما بالك في السلوك، فما بالك في الاخلاقيات. ولذلك هم نزع منهم الحياء. ترى الرجل يتكلم مع المرأة بعدم حياء، والمرأة تتكلم مع المرأة بجرأة صفيقة وصفاقة، والمرأة تتكلم مع الرجل بدون أدنى حياء. كانت المرأة تخر ساقطة من شدة الحياء. سعيد المسيب لما زوج ابنته لهذا ابن وداعة، لما دخل عليه وأعطاه إياها أغلق الباب، فوجدت نفسها منفردا مع رجل قد أحل الله لها النظر إليه، بل المجامعة لأنه صار زوجا. سقطت مغشية عليه حتى جاءت أمها من الحياء، من حياء شديد. وين الحياء؟ الحياء بتشيله وترميه من الشباك. فهو العاصم يعني لما سقطت أمامه جاءت أمه قالت لا تقربها، لا أم لك، دعها لي أصلحها لك، حتى جرأتها عليه. فبعد ذلك كانت تقول له انظر بقى لما تجرب المرأة الرجال ماذا يحدث. فلما أراد أن يخرج قالت له إلى أين؟ قال إلى مجلس سعيد. قال تعالى اجلس أعلمك علم سعيد. ده أساطير، مش ممكن تلاقي ولا مرأة تعلمك حتى الطبخ، مش هتعرف تعلمك إياه. فهو الحاصل أنها قد تجلس أعلمك علم سعيد، لكن الحياة أنا مستشهد أنها سقطت مغشية عليها من شدة الحياة. لما المرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أم سليم يا رسول الله، انظر إلى الحياء والأدب، يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. هذه بداية مؤدبة لطيفة لما بين يديها من السؤال، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فأول ما قالت احتلمت وضعت يدها على فمها أم سلمة، وقالت فضحت النساء، ثم قالت او قالت لنبي صلى الله عليه وسلم او تحتلم المراه؟ قالت ربت يمينك وان يكون الشبه، يعني هي لابد ان يكون لها ماء في شبه الرجل، شبه الولد لما يطلع بالام او من الرجل بسبب الماء. اذا سبق ماء الرجل ماء المراه كان ذكرا اذكر، واذا سبق ماء المراه او ازعله. إذا سبق ماء الرجل المرأة كان الشبه بالأعمام، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالأخوال، وإذا على ماء المرأة الرجل أنث، الولد كان أنثى، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر. وهذا حتى الأطباء لا يعرفون تفسيرا إلى الآن، حتى الأطباء لا يعرفون كيف السبق والعلوم. فالغرض المقصود هي لها ماء، نعم لها ماء. فلما قالت مستحية قالت عائشة، ضربت على فمها عائشة وقالت تربت، قالت فضحت النساء تربت يمينك. فقال الله عليه وسلم مهن بل تربت يمينك أنت. ولما قالت أم سلمة وتحت المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الشبه. ولما قالت المرأة امرأة فاعل لما جاءت قالت إنما أنا معه عبد الرحمن بن الزبير، قالت إنما أنا معه مثل هدبة الثوب. فاستحيا النبي ووضع يده في وضع رأسه في الأرض حتى قام خالد يصرخ ويقول يا أبا بكر انظر ما يقال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وقالت كيف أغتسل من الحيض، قالت تطهري، قالت كيف أتطهر؟ يسكت النبي صلى الله عليه وسلم بإعجاب، قالت تطهري، قالت وكيف أتطهر؟ فقال سبحان الله تطهري ملي أحياء. حتى جاءت عائشة قالت فجذبتها أو جذبتها، فقلت لها تتبعي أثر الدم بقطنة ممسكة. هذا معنى تطهري، يعني محل نزول الدم بقطنة ممسكة فيها مسك. فيها مسك طبعا ليها فوائد لإزالة الرائحة الناتنة، ولأنها تجذب الزوج إليها بعد الطهر، ولأنها بها قوة لتخصيب البويضة المني البويضة. الغرض المقصود حياء المسلمين يذهب إذا نظرنا إلى هؤلاء المتجرئين، فنحن نسترق ونتشبه بهم في عدم الحياء، نتشبه بهم في السلوك في الأخلاقيات، والتشبه بالظاهر لابد لزاما يؤثر في الباطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا في الظاهر، أو الآن استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا تأثير من الظاهر على الباطن. لذلك لا يقال لمواكبة العصر ولمسألة الحضارة حتى لا يقال علينا من المتخلفين، لابد أن نفعل مثل ما فعل، وهدم أصول الدين بمثل هذا، وهذه كما قلنا أفكار دخيلة لا يجوز أن نأخذ بها. من ذلك تحكيم القوانين الوضعية وإحلال يعني إحلالها بديلا للشريعة الإسلامية. من ذلك أيضا الضرورات لا تدخل في ذلك ولا تتخذ ذريعة لهدم الثوابت. ومن أهم الثوابت إن الحكم إلا لله، الحكم بشريعة الإسلام لا بشريعة الغاب. زبالات أذهان الناس لا يمكن أن تصدر في الصلح بين الناس، بل هي تصدر لسرقة الناس للإفساد بين الناس، لكن أن تصلح بين الناس أو تصلح معاش الناس دينا أو دنيا مش ممكن، لأن الخالق هو الله جل في علاه، هو الذي يعلم ما ينفع مما يضر، هو علام الغيوب، والله جل وعلا قد شرع لنا شرعا قويما صالح لكل زمان ومكان. انظر ماذا يقول الإمام الشافعي ورحمة الله على الإمام الشافعي: ما من نازلة قديما وحديثا، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فمن يقول بتحكيم القوانين أو الدساتير أو كل أذهان زبالات أذهان الناس بأنها تقدم على حكم الله جل في علاه، هذا كفر مبين ولا يجوز بحال من الأحوال. فمن قال بأن حكم غير الله يساوي حكم الله فقد كفر. من باب أولى من قال بأن حكم غير الله مقدم على حكم الله فقد كفر، ومن قال بأن حكم الله هو حكم الله العظيم الذي يعني لابد للناس أن تؤمن به وتعبد به لكنه لا يصلح لهذا الزمان فقد كفر، ومن قال بأن حكم الله ملزم لكن ما نقوله نحن يقدم عليه وهو أفضل منه لهذا العصر لمواكبة العصر فقد كفر، لأنه لم يرتضي بالله ربا. لأنك إذا ارتضيت بالله ربا لابد أن ترتضي به حكما سبحانه جل في علاه. إن الحكم إلا لله، قال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله، وقال ألا له الخلق والأمر سبحانه جل في علاه، وقال الله جل وعلا منكرا على من يشرع شرعا لا يشرعه الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن مسألة أن تقول من حكم بغير الله فقد كفر هكذا إطلاقا، هذه فيها تطبيق وتقصيل وتفصيل ونظر، لأن هذه مسألة علمية وأنت لابد أن تدقق النظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع. لكن الكلام على الحكم العام إن الحكم إلا لله، لا يجوز بحال من الأحوال استيراد حكما غير أحكام الله، لا سيما أن حكم الله جل في علاه حكم ملزم لكل البشر، حكم ملزم بالجبل بالفطرة، لأنك تعلم أن الله الذي أمر وأنت من داخلك، كما لما مسح الله على ظهر آدم وأخرج كل الذرية في مساق الذر مساق الفطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى إجبارا هنا الآن، قالوا بلى. فلذلك نقول أن الجميع يلزم بحكم الله جل في علاه. أنت ترى الغرب قد أنفقوا أموالا طائلة لمنع الخمر، لمنع الناس من شرب الخمر، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. آية واحدة قد منعت البشرية بأسرها الذين دخلوا في دين الله جل في علاه من شرب الخمر، كما قلنا أنس بن مالك يقول عن طلحة وعن أبي طلحة وعن غيره كانوا قد جلسوا في المجلس ودارت الكؤوس على الرؤوس وكانوا يشربون الخمر أنهارا. فلما أنزل الله جل في علاه في قول الله جل في علاه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، في الآية الأخرى بعدها قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وصدقكم عن ذكر الله وعن في الخمر والميسر وصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ألقوا الكؤوس وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. قام في بعض السفرات صحابة رسول الله قتل أخذ منهم الجوع أخذا مبلغا، فقد ذبحوا بعض الحمر الأهلية، وأنا ذاك كانت الحمر الأهلية على الحل، فلما ذبحوها وغلت القدور بالحوم الحمر الأهلية وكأن البطون تقرقر وهم يشتهون ويشتاقون إلى الطعام لسد الجوع ولدفع ألم الجوع، صرخ الصارخ فيهم وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور وقالوا سمعنا وأطعنا. ملزم حكم الله جل في علاه عندما يقول لك الله أمر ما عليك أن تقول سمعت وأطعت. لذلك الزهري الإمام الزهري أمير المؤمنين في الحديث كان يقول على الله من الله استغفر الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم والسمع والطاعة. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. وأيضا الشريعة الغراء هذه صالحة لكل مكان وزمان، صالحة لكل زمان ومكان. لذلك أنا أتحدى أي أحد يأتيني بنازلة إلا وأنا أتيه من كتاب الله بحلها، وإلا ما أعلم أتى الجابذة من علمائنا بحلها، كما قلنا مصداقا لكلام الشافعي بأن الله جل عندما قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علم من علمها وجهل من جهلها. قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء، كل نص في العموم وشيء هنا في سياق الإثبات تفيد العموم أيضا تفيد الإطلاق. قال ونزلنا عليك الكتاب، كتاب ربنا جل في علاه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء قديم وحديث يأتي ما يأتي، لأن الله الخالق، أنت نابع منك تعتقد أن الله يعلم مكانه ما يكون وما لم يكن كيف سيكون، إذا شرع لك شرعا قويما لا ترى الخير إلا فيه. ولكما قلت عقدنا بعض الدروس على هذا الباب نبين لهم كيف أنه ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها. فإسقاط الشريعة الإسلامية بداعي أن العصور الذي نحن فيها لا يمكن أن نجبر الناس أو نستطيع أن نجبر الناس على هذه الأحكام، لأنها أحكام كانت لقوم من قبائل العرب أو لقوم كانوا يعيشون وسط الجبال والغنم، حاشا لله، هذا كفر مبين. لما يقال له مثلا حد السرقة قطع اليد قال أنت هترجعون للتخلف مرة ثانية والبشاعة، هذا كفر مبين أيضا، لأن هذا يستهزئ بحكم الله جل في علاه، والاستهزاء بأحكام الله استهزاء بإيش؟ استهزاء بالله جل في علاه، الله الذي شرع ذلك وهو الغبي السفيه الذي يقول بذلك. قلنا لو أنصفت من نفسك بعض الشيء وعقلت ما يقال سارق يسرق كل بيت دخل على بيتك وسرق، أنت تتمنى له إيش؟ ده انت تتمنى ان تقطعه اربا بكل درهم تقطع منه عضوا وتشهر به بين الناس. فالشرع كفاك قطعت يده، فالسارق الاخر اللي كان متربص بذهب امرأتك بهذا الذهب وهذه الصيغة رأى ان اليد قطعت في 100 جنيه قال لا يدي شريفة منيفة فيها ما فيها، ويمتنع عن ذلك. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لذلك حتى هنا في مواقع عندنا في الأسكندرية، أنا سمعت إن في يعني بعض البلطجية انفردوا برجل فقتلوه، فأخذوه المجلس أخذوه على علنا فإيش فاقتصوا منه قتلا، المسألة انتهت، ما أقول انتفت أو انتهت انتهاء كامل، لكنها بلغت إلى الانتهاء. حد واحد من حدود الله جل في علاه يطبق خذوا كيف الناس تلتزم، حد واحد فقط، لأن فيه الحياة، فيه الخير لكم. الله جل وعلا يقول أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم عزكم مصالح توفر مصالح الدنيا ومصالح الدين، فيه رفعتكم هذا الدين. فلذلك نقول إسقاط حكم الله جل في علاه بداعي الضرورة العصرية هذا من تلبيس إبليس، ولا يجوز يوصل بالمرء إلى الكفر. أيضا من ذلك عقد الصلح مع الكفرة على الديمومة، قولي على الديمومة قيد، لأنه يجوز عقد الصلح مع الكفرة، قد صالح نسلم اليهود وصالح نسلم قريش في صلح حديبية، فعقد الصلح مع الآخر يجوز في شرعنا، لكن على الديمومة هذا هدم الأصل الدين، لأن أصل الدين أن تنشر دعوة التوحيد وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله، وأيضا تعطيل لفريضة الفريضة العظيمة هذه الفريضة. فالغرض المقصود العقد الصلح على الديمومة لا يجوز بحال من الأحوال. واختلف الفقهاء في مسألة عقد الصلح، هل هو مؤقت أو غير مؤقت؟ بعضهم قال مؤقت بعشر سنوات، وبعضهم قال بخمس عشر سنة. والحق أن هذا التوقيت يعني هو توقيت يعني نقول نابعه من صلح حديبية، كل الأنظار قد انصبت على صلح حديبية. والحق أن المسألة على التعليل، أنت لما تصالح؟ تصالح لأنك في ضعف، أنت الآن الذي تعلو، فلما تأخذ بالدنية؟ لأنك في ضعف، في بعد عن الدين. لما تتقوى يعني الكلام يتغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وفي آية عظيمة تثبت ذلك، وأنتم قبلها فلا تهنوا ولا ها، وأنتم الأعلون إن كنتم، إذا قمة الإيمان أن تعلم أنك الأعلى. فلذلك العلماء يقولون هي على التوقيت. ثم التوقيت، التوقيت في العلم إن كنا على ضعف حتى نتقوى، الصلح إن كنا على ضعف حتى نتقوى، أخذ ذلك خمس سنوات انتهت المدة بعد القوة، أخذ عشر سنوات انتهت المدة بعد القوة، أخذ وصل إلى عشرين انتهت المدة بعد القوة. هذا بالنسبة لعبد الصلح. فلا يجوز عبد الصلح مع أهل الكفر على الديمومة، لأن الكلام على السلام المستمر هذا السلام، السلام بالارتضاء بسب الله وسب الرسول وانتهاك حرمات الدين اللي فعلها لا يرتضي به أحد من المسلمين. إذن عبد الصلح الدائم، لكن عبد الصلح المؤقت يجوز، بل هو من ديننا، بل هو أصلا من مقاصد الشريعة. قد فعل الله فعل نفسنا ذلك، لا ينهاكم الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم وتقسطوا، وتقسطوا إليهم. أيضا من ذلك اللي هو هدم الثوابت، انتشار الفاحشة باستخدام المرأة في كل شيء، كريم حلاقة امرأة، شيبسي امرأة، كيس جوافة امرأة، إبرة خياطة امرأة، أي إعلان عن أي شيء رجل مجنون امرأة برضو، ما مش هتجذب الناس إلا بامرأة. فاستعمال المرأة سلعة من السلع للإعلانات عن أي شيء وترويج أي شيء بالمرأة. وطبعا هم عندهم لاختيار المرأة مواصفات معينة، لابد أن تكون أنيقة، نحيفة، رشيقة حبيبي، نعم لابد أن تكون رشيق، لطيفة، لبقة، متحدثة، تستطيع أن تنظر لثلاثة في وقت واحد عشان توقعهم في الأرض. فلابد أن تكون امرأة مؤثرة في الحديث، ذكية، تعرف أن تكلم واحد وتأتي بالثاني، تستطيع أن تتكلم معه. مواصفات لمخالفة دين الله فقط. الأصل في المرأة أنها إيش؟ تكن في بيتها. الأصل في المرأة أن تقر في بيتها. الأصل في المرأة أن تقر. قال وقرن في بيوتكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة قالت يا رسول الله إني والله أحب أن أصلي خلفك في في في, في المسجد. ومن لا يحب أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم والخشوع والقراءة والتلاوة؟ فقال والله إني لعلمت أنك تحبين أن تصلي خلفي. ثم قال وصلاتك في بيتك أفضل، وصلاتك في بيتك خير لك من مسجدي هذا. ألف صلاة وقال صلاتك في بيتك خير من المسجد، لأن خروج المرأة الشيطان يعني الشيطان يبتلف، انتهى الموضوع. لأن الشيطان متربص، وعندنا بعض المتخلفين الذين يلقبوننا بالمتخلفين عندما نقول بأن النظرة سهم من سهام الشيطان، أو قل المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان. ألا تدري لو جلست أنت مع امرأة تكلمت معها فقلت لها كلمة طيبة فضحكت فابتسمت أنت، فالمدة طالت في الابتسامة، مش شهر مش هتنام، وكل ما تسمع ضحك أعوذ بالله كنا في أمر وبعدين ده طلعنا للمسألة دي، وتتمنى تكلمها في التليفون أكثر من مرة. وهذا أمر معهود للرجال. أيضا المرأة لو كان في سمة شخصية الرجل أعجبتها المسألة انتهت، هتئن ليل نهار. ولما نجعل الجبلة الميل الجبلي يتقارب أكثر وأكثر، والرسول منعنا من ذلك. إذا الأصل بالمرأة أن تقر في بيتها وقرن في بيوتكن، وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن، قال وبيوتهن خير لهن، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن خرجت لحاجة ما في مشاكل، إن خرجت لعمل فلا بد أن نقول هذا العمل لا يكون فيه اختلاط، لا يكون فيه اختلاط لأنه سيفضي إلى مفسدة عظمى، والشهوة تصار بين الرجال وبين النساء. يبقى إذن لو قلنا استخدام المرأة كعامل كمضيفة طيران، طبعا لابد تكون مضيفة طيران وسوبر جيت، لو واحد ماشي مش هتلقى كل الناس تركب سوبر جيت عشان اللي بتقدم الشاي امرأة، الطيران بقى إليك عني في الطيران يعني، ومفتيين كمان. أنا راكب الطائرة وأريد أن أصلي، طبعا الكثير من الاخوه بتصلي جالسين وعدم الفهم في العلم مصيبه، فقلت لها لو سمحتي القبله، قالت اي قبله؟ قلت القبله التي يصلون اليها الناس، قالت امامك انت مرخص لك انت في سفر، وهي لابسه شورت او حاجه زي كده، انا والله ما رايت عشان ما بس، لكن هي متبرجه من فوق، فاكيد من فوق متبرجه من تحت محجبه، هي المساله منتهيه. فقلت لها القبلة امامي، قلت لها لو سمحتي طيب انا عندي بس طلب ورجاء، قالت ايه شو؟ قلت لها طلعي لي القائد الطياره مش عاجبني، بنتحرك كثيرا ساقود انا الطياره. طبعا هي قالت احنا بنتكلم في الصلاه، الراجل ده مجنون بتكلم في الصلاه ودخل ان هو عايز ايه؟ يخد السيارة. قالت لي نعم أنت تخد الطائرة أنت وأنت تعرف؟ قلت لها وإيش فيه؟ أنا أريد أخد، أنا أشتهي ذلك. قالت لي أنت ممكن تضيع الناس لك ما تعقل. قلت لها وأنت بتفتي في الدين ومش فاهم أي شيء؟ طبعا أنت ما رضيتيش القياس فألزمتها، أنا ألزمتها من الأول عشان أبقى لها. قلت لها أنت ما الفاتحة لا تعرفين تقرأيها، تقولين القبلة عندك؟ قالت لي ما هو الناس كلها بتعمل كده. قلت لها جاهلة، وانت تتقي الله الحجاب مش فرض عليكي؟ قالت لي انت عايز القبلة؟ لحظة واحدة، راحت جابت لي القبلة وفرغت لي المكان وصليت، لولا انها قالت لي قوانين الهواء ما ينفعش فيها الاذان لأذنت امام الناس، لكن صليت الحمد لله كل مرة اصلي. فالغرض المقصود ان انت تطلع المضيفات كلهن نساء، ولو وجدت امرأة محجبة يبقى مش بريوني، ده دلع اكثر من التبرج مفيش، لان هو اصلا مقصود شيء واحد، انك تريح نفسيه الايه الزبون، والزبون واحد بلحيه شاف واحد بشنب يا عم حلينا الله كلمك تقع الله شو، لكن واحده بتبتسم وتفوح الرائحه الزكيه يقول والله الطياره دي مش هغيرها ابدا، انا مش عايز غيرها، لان هو ده المطلوب هو بيفعله ذلك استثار شهوه. فالحق ان الاستخدام بداء الضروره العصريه وترويج البضاعات، هذا انت تاخذ رزقك بمعصيه الله، ولو صبرت واطعت ربك لاخذت رزقك بطاعه الله جل في علاه، لان الانسان قال نفث في روحي الروح الامين انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها، فاتقوا الله واجملوا الطلب. في روايه قال وإنما ينال الرزق بطاعة الله جل في علاه، ما عند الله لا يؤخذ بمعصية الله جل في علاه. من ذلك أيضا تابعا لهذا إظهار المرأة نفسها في التلفاز أو الوجه والكفين. الحق أن في خلاف عريض جدا بين العلماء في مسألة الوجه، إظهار الوجه، هل النقاب واجب أو مستحب؟ أما الذي يقول أن النقاب ليس من الدين هذا يعني رجل جهول مجهول لا يعرف شيء عن دين الله جل في علاه. الذي يقول أن النقاب ليس من الدين هذا غباء مستحكم، والمرأة التي أدخلت أنفها في العلم ولا تعرف شيء في المطبخ تجلس في المطبخ أفضل لها من أن تتكلم في العلم. لكن الخلاف العريض بين العلماء، جمهور أهل العلم يرون النقاب سنة ليس بواجب، والحنابلة يرون النقاب واجب، واتفقوا جميعا على أن المرأة إذا كانت جميلة الوجه تفتن الرجال فبالإجماع يجب عليها النقاب. وحقا أنا لا أفتي في مسألة يعني أتوقف، أنا متوقف في الترجيح بين القولين فيهما أدلة قوية، لكن أنا أحيل على سيدنا وسيد من سادات المسلمين، ونعتقد يعني هذا الرجل من أنبل من رأيت فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم، فهذا رجل يعني من رجال الأمة الآن، نسأل الله أن تعقد الأمال على مثله لنصرة هذا الدين. في كتاب عودة الحجاب، كتاب مستفيد جدا وكتاب رائع جدا، وعنده الجزء الثالث وهو كتاب الإيش؟ الأدلة. فالإخوة تراجع ستستفيد من هذا الباب، والمسألة أيضا ليست محجرة أو نحجر على أحد واسعا، المسألة خلافية والخلاف فيها خلاف معتبر، لكن هو الكلام هنا الآن الحجاب، امرأة طلعت بالحجاب وأيضا يعني ترى وتعتقد أن النقاب ليس بواجب، وإظهار الكفين والوجه ليس فيها ثمة شيء، لكن طلوعها في التلفاز وبكلامها المعسول حتى لو بتقرأ أخبار وتقول أيها المراسل أنا أريد منك كذا بصوت ناعم، كل اللي قاعد مش بيتفرج ما ليش دعوه مراسل مين وبتاع مين، هو بيسمع فقط هذا الصوت الرقيق الذي يؤثر في القلب. فالفتنه موجوده، المراه عوره، المرأة عورة. فإدخال المرأة بهذه أيضا للضرورة الفضائية هذا كلام باطل. نيجي بقى على الذين يلزمون الذين يدخلون في حين وتين، مسألة لابد يكون في امرأة، وتأثر بعض الذين على الساحة بمثل هذا الباب ويقولون المرأة ما في شيء، المرأة تدخل المرأة تطلع المرأة. وحتى قال بعض المشايخ نحترم قوله، وقوله خطأ مبين، مع أننا نحترم قول جميع أهل العلم ونعتز بهم، لكن الخطأ نرد على من قال به كائنا من كان. يعني هو نفسه صرح كده وقال بعض المغفلين، وأخطأ هو بهذا، بعض المغفلين يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لأبي الراشد أو الحازم، الرجل الحازم من كنا، وقال كيف يقول بأن هذا تفضيل للرجل المرأة، كيف؟ وأم ناقل كلام ابن حزم على مسألة الشهادة، وأننا لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فرض الرجل على المرأة في مسألة الشهادة، شهادة الرجل بشهادة، قالوا من يقول بأن الشهادة دي دلالة على التفضيل، أن الرجل بسنين؟ لا لا، طبعا ابن حزم، أنا أنبئكم في أمر الفقه، ابن حزم كل من يقرأ كلامه أولا يسقط، يخاف، يترعب، قوي جدا هو في البداية، لو عالم مدقق محقق يجلس يسمع للنهاية ويتأمل وتأمل فتدرك ترى ضعف بين في القول. هو قال كلام عجيب، قال يعني لو كانت الشهادة تبين التفضيل إذن شهادة أبو بكر، شهادة أبي بكر بأربعة، لو شهد على امرأة بالزنا لنا حج ثلاثة ونجلدها، ما هو أفضل الأمة من أبو بكر، يبقى شهادته إيش؟ تكفي. فاهمين ولا لا؟ هو يريد يؤصل ان مسألة الشهادة دي ليس فيها تفضيل، صحيح؟ قلنا هذا خطأ مبين، من انت عشان تقول ذلك؟ الله جل وعلا قد وضع حدا لنا في مسألة، في مسألة الزنا وضع لنا نصابا هو الاربع، والاربع هذه على مطلق العدالة فقط، فنحن ندور مع الشر حيث دار، ومع ذلك نقول التفضيل في هذا الباب موجود في الحديث، قال ما رأيت من والنقصان هذا كمال ولا نقصان؟ أينما كيف لم تتدبر أنت بعدما اتهمت بعض المغفلين، لم تتدبر الحديث أولا، في أول الحديث مطلع الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ده بين نقصان عقل ونقصان دين ودلل على ذلك. وأنت إذا قلت بأن الشهادة وجيت عشان هو قال شهادة رجل بشهادتين ليس تفضيلا، نقول لك طب اترك لي ونأخذ المختلفين لنرد على المتفق عليه. قال كيف؟ قلنا قال وما رأيت من نقصان دين، فقالت فما نقصان دينها يا رسول الله؟ فقال أليست إذا أحاضت لم تصلي ولم تصم، فهذا نقصان الدين وهذا نقصان، وفيه التفضيل، مات أخوان يتنافسان في الخير، فمات أولهما رجل شهيد والثاني مات بعده بعد عام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيهما يسبق الآخر؟ قال الذي مات بعد. قالوا لي ما يا رسول الله؟ قال ألم يصلي بعده؟ ألم يصم بعده؟ ألم يتصدق بعده؟ أداة تفضيل ولا مش أداة تفضيل؟ أداة تفضيل أم لا؟ طب وين أنت عشان تفعل بقول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، ماذا تفعل؟ طيب لا، دعك من كل هذا، كل هذه أدلة محتملات، بالله عليكم، قال رسول الله كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا، ده إذا بقى إيش هذا؟ تفضيل هذا ولا مش تفضيل؟ فين بعض المغفلين بقى؟ نقول أنت تاه عنك، وهمت في هذا وأنت رجل فاضل عالم، لكنك وهمت، ما أدركت المسألة. قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا إيش؟ إلا أربعة، دلالة واضحة جدا على تفضيل. أما بقى رجل آخر ما عندوش علم بحال من الأحوال، هو رجل من أصحاب مصمصة الشفاء، اللي هو قال يا جماعة اسكتوا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيته من نقصات عقل ودين، ده كان في العيد وكان بيهزر، النبي بيهزر، يعني هل يقال بهذا؟ هل هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده كان بيهزر. أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص قال له إن أهل مكة كانوا يلومونني، أو قال المهاجرون يلومونني أنني أكتب خلفك كل شيء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا إيش؟ إلا الحق. فأما العمل على أن المرأة تخرج وتعمل وتخرج وتشارك الرجال فهذا لا يصح في حال من الأحوال إلا بضوابط لابد أن يعني يكون فيها التفصيل وليس مقام التفصيل. المطلب الخامس، حكم العمل بالضرورة. حكم العمل بالضرورة، أولا الإجماع على أن الضرورة رخصة يستباح بها المحذور، الإجماع على أن الضرورة رخصة يستباح بها المحظور لرفع الحرج والإثم. وهذا من أصل ديننا، حيثما كان التيسير فثمه، حيثما كان التيسير فثمه. قال الله تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يبعث أحد إلا ويقول: يسروا ولا تعسروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن الأصل في ديننا هو التيسير والسماحة. قال: بعثت بالحنيفية السمحة، هذا الأصل. فالأصل في ديننا التيسير، فالإجماع على الأخذ بالرخصة من أجل رفع الحرج. لكن اختلفوا بعد ذلك في مسألة الإيجاب اللي هي العزيمة أو الرخصة، وهي لها أقسام. القسم الأول: ضرورة يجب فعلها، يعني عزيمة يأسم يكون قاتلا لنفسه لم يفعل ذلك. ضرورة يجب فعلها كأكل الميتة بالنسبة للمضطر، كما قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإن الله إن الله غفور رحيم. وهذا الحكم حكم بالوجوب، هذا الحكم حكم بالوجوب، ولا يجوز له أن يتسنى، أو قل لا يجوز له أن يتوانى في أكل الميتة من أجل أن يحفظ نفسه لله جل في علاه. لأن إذا المرء إذا شرف على الهلاك وجاءه الأمر من الرحمن أن يأكل من الميتة فلم يأكل فقد عصى الله جل في علاه. إذن القسم الأول هو القسم الضرورة التي يجب فعلها، يعني يجب ارتكاب المحظور هذا، يجب الأكل من الميتة حتى يحيى المرء ولا يموت. وأيضا العلماء قالوا، وهذه تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، تحت قول العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب الحفظ على نفسك، قال: ولا تقتلوا أنفسكم، قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا الواجب، لأصل إلى هذا الواجب له وسيلة. الوسيلة أنني كنت في الصحراء وليس معي طعام ولا شراب، شارفت على الهلاك. لما شارفت أنا على الهلاك، المقصد لابد أن أحافظ نفسي على نفسي من الهلاك. ولا وسيلة إلا بقتل إلا بأكل الخنزير، ولا وسيلة إلا بأكل الميت. نقول صارت الوسيلة هنا في حكم المقصد. لذلك طبقوا القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها، المقصد أن تنقذ نفسك من الهلاك، ولا وسيلة إليها إلا أن تأكل من الميت أو تشرب الخمر للغصة، جاز ذلك بل يجب عليك ذلك. من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من باب الوسائل لها أحكام المقاصد. إذن هذا القسم الأول. أما القسم الثاني إن شاء الله غدا ننهيه، وننهي الكتاب بأسره، وأيضا يكون فيها بعض الأسئلة، اختبارات بعض الكتب للإخوة. لو في أي سؤال تفضلوا.